أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما إذا احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه. كان الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وبالتحديد في العلامة الأولى وهي التبادر. وقلنا أن الكلام في التبادر في عدة نقاط، انتهى بنا الحديث إلى النقطة الرابعة، وحاصل ما يتعرض له المصنف في هذه النقطة مع بيان بعض النكات هو أنه تقدم سابقا أن حقيقة التبادر المدعى أنه علامة من علامات الحقيقة انسباق المعنى إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بلا قرينة، فلا بد من إحراز عدم القرينة لكي يكون انتقال الذهن إلى المعنى أو تبادر المعنى إلى الذهن دليلا على الواضع. وقد ذكر علماء الأصول أن إحراز عدم القرينة وجدانا يتحقق بالاستقراء وملاحظة انتقال الذهن في موارد الاستعمال إلى المعنى. إذا وجد المستعلم أنه في موارد كثيرة مع اختلاف الظروف والملابسات وتركيب الجملة ينتقل ذهنه إلى المعنى، فبملاحظة هذه الموارد سوف يحصل له يقين أو جزم بأن منشأ الانتقال هو اللفظ، وبهذا يحرز عدم القرينة وجدانا. والسؤال الذي نريد الإجابة عليه في النقطة الرابعة هو: لو شككنا في أن اللفظ هو السبب في انتقال الذهن إلى المعنى أو تبادر المعنى إلى الذهن، أو السبب وجود قرينة وليس اللفظ، فهل عبدنا الشارع المقدس بأصالة في المقام تنقح عدم القرينة، تثبت عدم وجود قرينة وتثبت أن المعنى حقيقيا وتثبت أن المعنى حقيقي لللفظ متبادر منه لا من وجود قرينة؟ هل يوجد مثل هذا الأصل ولنسميه بأصالة عدم القرينة أو لا؟ لا يوجد مثل هذا الأصل. السؤال الذي نطرحه يقول إذا انسبق إلى الذهن معنى من اللفظ، اللفظ دل على معنى ولكن شككنا هل اللفظ بنفسه يدل على المعنى أو لا يدل بقرينته، فهل توجد أصالة ولنسميها أصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة تعبدنا بأن اللفظ هو السبب ولا يوجد قرينة في المقام أو لا؟ أجاب جملة من علماء الأصول ومنهم صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه عن هذا السؤال بعدم وجود أصل يثبت عدم القرينة عند الشك في أن المعنى المستفاد هل هو من اللفظ أو من وجود قرينة. والسر في ذلك هو أنه لو قيل بوجود مثل هذا الأصل فلا يخلو دليله من احتمالين كلاهما غير مقبول. الاحتمال الأول يا سيد علي أن يقال بأن دليل هذا الأصل هو الاستصحاب صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك، بتقريب أن المتكلم قبل أن يتكلم نحن نعلم بأنه لم يأتي بقرينة، فعدم القرينة قبل أن يتكلم محرز، فإذا تكلم واستفدنا معنى من كلامه وشككنا هل توجد قرينة أقام قرينة أو لا، لا توجد قرينة لم ينصب قرينة، نستصحب عدم القرينة الذي كنا نعلم به قبل أن يتكلم، فعندنا يقين سابق بعدم القرينة، شك لاحق لا تنقض اليقين بالشك. فإذا استصحبنا عدم القرينة سوف يكون سبب إفادة المعنى اللفظ، وهذا يعني أن اللفظ موضوع للمعنى. هذا هو الاحتمال الأول أن يكون الدليل الاستصحاب، ويلاحظ على هذا الاحتمال بأن المستصحب هنا ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، فإن عدم القرينة لم يأخذه الشارع موضوعا لأي حكم من أحكامه، كما أنه من الواضح البين والبين الواضح ليس حكما شرعيا. فلو قلنا بأن موضوع حجية الكلام، التفتوا إلى هذه النكتة، لو قلنا موضوع حجية الكلام كون اللفظ هو دال على المعنى، قد يقول قائل بأن استصحاب عدم القرينة يثبت موضوع الحجية، وهو أن نفس الكلام دالا على المعنى، ولكن يقال لهذا القائل البعيد البعيد لا نتوقعه منكم، يقال لهذا القائل البعيد هذا الأصل مثبت، لأن لازم عدم القرين العقلي أن يكون اللفظ هو بنفسه دالا على المعنى، وليس هذا اللازم شرعي رتبه الشارع المقدس، إذ لا يوجد عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم تكن القرينة موجودة فاللفظ هو بنفسه يدل على المعنى. دلالة اللفظ بنفسه على المعنى لازم عقلي لعدم وجود القرينة، والاستصحاب ليس حجة في اللوازم، الأصل المثبت ليس بحجة كما يقول علماء الأصول. هذا إذا قبلنا أن موضوع الحجية هو كون اللفظ بنفسه دالا على المعنى وليس الأمر كذلك، فإن موضوع الحجية هو الظهور، وفرضنا أن الكلام له ظهور يدل على المعنى، غايته نشك في استناد هذا الظهور إلى اللفظ أو إلى القرينة، فهذا الاستصحاب بحسب الحقيقة وبعد التأمل لا ينفع حتى لأن يكون أصل مثبت. واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول. إذا قيل بوجود أصالة عدم القرينة يحتمل في دليلها احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون الاستصحاب، الشارع بالاستصحاب عبدنا بعدم وجود القرينة، وقلنا هذا الاحتمال غير مقبول واتضح الوجه. الاحتمال الثاني أن يكون الدليل بناء العقلاء الممضى من قبل الشارع المقدس، بأن يقال السيرة العقلائية أو المرتكز العقلائي قائم على أنه إذا استفيد من كلام معنى وشك في استناد هذا الكلام وشك في استناد هذا المعنى إلى اللفظ أو إلى القرينة، فإن الأصل عدم وجود القرينة وأن الكلام هو بنفسه يدل على المعنى. وهذا الاحتمال كما ذكرنا كسابقه غير مقبول، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن بناء العقلاء دليل لبي، والأدلة اللبية لا لسان لها لكي يتمسك بعمومه أو إطلاقه، يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لو سلمنا بوجود بناء عقلائي على عدم القرينة فرض آخر غير الفرض محل البحث. بيان ذلك إن هنالك فرضين مختلفين الفرض الأول أن نعلم بأن اللفظ موضوع لمعنى ونحرز معنى اللفظ الحقيقي. لا يوجد عندنا شك في أن اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، ولكن لا ندرك مراد المتكلم من اللفظ. هل أراد من اللفظ المعنى الحقيقي أو لا؟ هناك قرينة نحن لم نلتفت إليها، وهذه القرينة تثبت أنه أراد المعنى المجازي، تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتوجب ظهور الكلام في إرادة المعنى المجازي. فهنا نحن نعرف المعنى الحقيقي، ولكن نشك في مراد المتكلم من جهة احتمال وجود قرينة. والفرض الثاني أن نحرز مراد المتكلم، الكلام له ظهور ويدل على معنى، ولكن لا ندري هل دلالة الكلام على هذا المعنى دلالة وضعية لأن الكلمة موضوعة للمعنى الظاهر إرادته من الكلام أو لا. الكلام ليس موضوعا للمعنى، وهناك قرينة أوجبت ظهور الكلام في إرادة هذا المعنى. هنا ليس الشك في إرادة المعنى، وإنما الشك في استناد الدلالة إلى اللفظ أو إلى القرينة. والقدر المتيقن من الارتكاز العقلائي هو الفرض الأول، هو الفرض الأول لا الفرض الثاني. فلو سلمنا يا شيخ حسن بوجود ارتكاز على عدم القرينة، فإننا نسلم بهذا الارتكاز فيما إذا شك في المراد، هل المراد المعنى الحقيقي أو لا، توجد قرينة والمراد هو المعنى المجازي. هنا نقول يوجد ارتكاز عقلائي قائم على أصالة عدم القرينة، أي أصالة الحقيقة والأخذ بالمعنى الحقيقي. وأما إذا أحرزنا المراد وفرغنا من دلالة الكلام على المعنى وشككنا هل الكلام بنفسه يدل على المعنى لأنه موضوع للمعنى أو لا، توجد قرينة أوجبت دلالة الكلام على المعنى، أما هو في نفسه ليس موضوعا للمعنى لا يدل على المعنى، ففي هذا الفرض نحن نشك في شمول الارتكاز العقلائي ويكفي الشك لإثبات عدم إمكان التمسك بالارتكاز العقلائي، لأنه دليل لبي لا لسان له ليتمسك بعمومه وشموله، هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح؟ هذا هو الأمر الأول الذي يمنع من الأخذ باحتمال أن دليل أصالة عدم القرينة هو الارتكاز العقلائي. خلاصته الارتكاز العقلائي لا يمكن أن يثبت لنا استناد المعنى إلى اللفظ، لأن القدر المتيقن من الارتكاز العقلائي هو الشك في وجود قرينة مع عدم إحراز المراد. وأما بعد إحراز المراد والشك في الاستناد فإن هذا الفرض مشكوك في شمول الارتكاز له، فلا يمكن تطبيق الارتكاز فيه لإثبات أصالة عدم القرينة. الأمر الثاني هو أن الصحيح عدم وجود ارتكاز عقلائي على عدم وجود القرينة حتى في فرض الشك في المراد من جهة احتمال وجود قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. حتى في الفرض الأول الذي كنا نقول تنزلا وتسليما بأنه القدر المتيقن من المرتكز العقلائي، الصحيح لا يوجد مرتكز عقلائي، العقلاء لا يوجد في مرتكزاتهم شيء يسمى بأصالة عدم القرينة، وذلك لأن العقلاء يا شيخ باقر إذا سمعوا كلام من متكلم ولم يتمكنوا من معرفة مراده لاحتمال وجود قرينة، فالقرينة المحتملة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي القرينة المنفصلة، كما إذا سمعوا من المتكلم رأيت أسدا ثم احتملوا أنه أراد الرجل الشجاع وأنه مثلا بعد يوم أو يومين سوف ينصب قرينة على أن مراده الرجل الشجاع وليس المعنى الحقيقي. هنا العقلاء يقولون حيث عقد للكلام ظهور في إرادة الحيوان المفترس، فنفس هذا الظهور أمارة عقلائية تدفع القرينة، فهنا يبنون على عدم القرينة ولكن استنادا إلى أصالة الظهور، لأن العقلاء لا يوجد عندهم تعبديات، هم إنما ينشأ ارتكازهم استنادا إلى نكات كاشفة، وفي المقام يوجد نكتة كاشفة عن عدم القرينة وهي الظهور، فهم هنا استنادا إلى الظهور يأخذون بالكلام ولا يعتنون باحتمال وجود قرينة. هذا إذا كان ما يحتملونه وأوجب الشك في المراد قرينة منفصلة، وأما إذا كان الشك سببه احتمال قرينة متصلة، يشكون في المراد من جهة أنهم يحتملون أنه نصب قرينة متصلة على أن المراد بكلمة الأسد الرجل الشجاع، فهنا العقلاء يقولون حيث لم ينعقد ظهور للكلام لأن احتمال القرين المتصلة يمنع من انعقاد الظهور، فلا يوجد عندنا ما يكشف عن عدم القرينة، ما يوجب عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة، فلا يبنون على أصالة عدم القرينة، مع أن الشك هنا من الفرض الأول شك في المراد من جهة احتمال وجود قرينة تصرف الكلام عن إرادة المعنى الحقيقي، مع ذلك العقلاء لا يطبقون أصالة عدم القرينة. والذي يدلك على أن العقلاء لا يطبقون أصالة عدم القرينة
هو أن العقلاء لو احتف الكلام بما يصلح للقرينية لا يطبقون هذه الأصالة. مرتان لا يحتف الكلام المسموع بما يحتمل أنه قرينة. نعم نحن نحتمل وجود قرينة غفلنا عنها لم نسمعها. هنا يوجد شك في أصل وجود القرينة. ومرة يوجد شيء في الكلام ولكن لا نحرز أنه قرينة. هنا نحن نشك في قرينية الموجود. والشك في قرينية الموجود بالأخرى هو شك في وجود قرينة. ومثال ذلك أن ينقل لنا الراوي كلاما عن المعصوم في سياق خاص فنشك هل المعصوم قال الكلام في هذا السياق والراوي نقله في هذا السياق لأن هذا السياق هو سياق كلام المعصوم أو لا، المعصوم قال هذا الكلام في غير هذا السياق، لم يكن هذا السياق موجودا حين تلفظ المعصوم. نعم الراوي نقل هذا الكلام ضمن هذا السياق ونفرض أن السياق يؤثر على المعنى، فهنا يوجد شيء في الكلام وهو السياق، صحيح أم لا؟ ولكن نشك هل هذا السياق قرينة أو ليس بقرينة. هذا الفرض من فروض الشك في قرينية الموجود. هنا العقلاء لا يطبقون أصالة عدم القرينة. عدم تطبيق العقلاء لأصالة عدم القرينة في مورد احتمالية قرينية الموجود دليل على أنه لا يوجد عندهم أصالة تسمى بأصالة عدم القرينة إذا احتف الكلام أو إذا احتمل احتفاف الكلام بما هو قرينة يمنع من الأخذ بالظهور، إذ لا فرق بين أن نشك في أصل القرينة أو أن نشك في قرينية الموجود، كلاهما من الشك في وجود قرينة تحف بالكلام، صحيح أم لا؟ فعدم تطبيق العقلاء لأصالة عدم القرينة في مورد احتمال قرينية الموجود دليل على أنه في مرتكزات العقلاء لا يوجد أصل من هذا القبيل. الآن بارك الله فيكم تعالوا نطبق عبارة المصنف. المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن التبادر يعتمد على عدم القرينة تعرض لمسألة الشك في وجود القرينة، فقال رحمة الله تعالى عليه: ثم إن هذا أي دلالة التبادر على الوضع فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ. إذا أحرزنا أن نفس اللفظ هو دليل على المعنى، وأما فيما إذا احتمل استناده إلى قرينتين، إذا احتملنا أن هذا الانسباق نشأ من قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة، أي لا يوجد عندنا في هذا الشك هل اللفظ دل على المعنى المنسبق بنفسه أو بقرينة، في هذا الشك لا يوجد عندنا أصالة عدم القرينة، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، أي إحراز كون الانسباق مستند إلى اللفظ، لا إليها، لا إلى القرينة، كما قيل بعضهم قال يمكن أن نطبق أصالة عدم القرينة. لماذا؟ التفتوا، هو ذكر الأمر الأول لعدم الدليل على اعتبارها، ما عندنا دليل. الدليل على اعتبارها أين؟ في الفرض الأول، وهو فرض الشك في المراد من جهة احتمال القرين. وأما في فرض معرفة المراد والشك في استناد دلالة اللفظ على المراد إلى اللفظ نفسه، حق اللفظ أو إلى القرينة، لا يوجد عندنا دليل على أصالة عدم القرينة، لعدم الدليل على اعتبارها. طبعا قوله لعدم الدليل على اعتبارها هذا نفي للدليل التعبدي كالاستصحاب، وأيضا نفي للمرتكز العقلائي إلا في إحراز المراد، هذا ما عليه المرتكز العقلائي للاستناد. واضح؟ الخلاصة الآن نريد أن نلخص، إذا شككنا بعد إحراز المراد هل اللفظ بنفسه دال على المعنى أو القرينة هي التي أوجبت دلالة اللفظ على المعنى، فهنا لا يمكن أن نطبق أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة لا دليل عليها، لا الاستصحاب يدل عليها ولا المرتكز العقلائي. والحمد لله رب العالمين.